أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. في المنطق الذاتي أشرنا إلى هذه القضية، وهي أنه الاستنتاج صحيح سماه السيد الشهيد ذاتي منطقا منطقي وذا منطقي، ولكنه منطقي على هذا الأساس التكويني، بعبارة أخرى التفتوا جيدا إلى جوهر نظرية الشهيد الصدر، بعبارة أخرى أن التلازم بين شيئين تارة يكون بلحاظ الواقع الخارجي من قبيل العلة والمعلوم، فإن التلازم بين العلة والمعلول لا علاقة لهما بالواقع الذهني، سواء كان هناك واقع ذهني أم لم يكن، هناك تلازم واقعي في الواقع الموضوعي والعالم الخارجي. التلازم بين النار والحرارة هذا مرتبط بالواقع الموضوعي الخارجي، وهناك نوع من التلازم مرتبط بعالم التكوين الذهني لا بعالم التكوين الواقعي الخارجي. المنطق الأرسطي أو 2000 عام عندما كان يبحثون عن التلازمات الذهنية بما هي عاكسة للتلازم الواقعي الموضوعي، السيد الشهيد قال هذا نوع من التلازم، ويوجد عندنا نوع آخر من التلازم مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم الذهن، ولكنه تلازم تكويني، لا أنه تلازم ماذا؟ ها؟ لا أنه تلازم اعتباري، تكوينا يوجد تلازم بين هذه المقدمات وبين هذه النتائج، وإن لم يكن بلحاظ الواقع الموضوعي الخارجي. ما أدري واضح صار المطلب أم لا؟ ولهذا يعتقد بأنه أساسا هذه القيم الاحتمالية الكبيرة تستلزم اليقين الذاتي. هذا الاستلزام استلزام، التفتوا، استلزام واقعي نفس أمري، لا استلزام بلحاظ الواقع الخارجي. بلحاظ الواقع الخارجي تبقى الاحتمالات الضعيفة ماذا؟ على حالها موجود. أما بلحاظ عالم المعرفة والذهن والتلازمات الذهنية، ولهذا عبر عنه عالم التوالد، هذا التوالد ليس بلحاظ العلة والمعلول الخارجي، وإنما بلحاظ ماذا؟ التوالد الذهني الذي لا يمكن لأي إنسان أن يتخلص منه. نعم قد يتخلص من بعض درجاته، ولكنه في آخر المطاف لا يمكنه أن يتخلص. تكوينا هكذا نظم، هكذا ذهنه هكذا نظم. نعم لو نظمه الخالق بطريقة أخرى لعله لم يكن يحصل له ماذا؟ هذا التلازم. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة. ولهذا السيد هذا البحث أنا خلاصة، لأنه في كتاب أستاذنا السيد الشهيد الأسس المنطقية للاستقراء، هذا البحث متناثر موجود مو في محل واحد. أنا في كتاب المذهب الذاتي اللي هو خلاصة للأسس المنطقية، يعني هذا الكتاب اللي 500 صفحة نحن خلاصته ذكرناه هنا ب120 صفحة، ثم أشرنا إلى الآثار المترتبة على النظرية. انظروا أعزائي في صفحة 71، أنا بودي أن الأعزاء من صفحة 71 يراجعون هذا البحث أعزائي. أقسام اليقين، اليقين المنطقي، هناك معان ثلاثة، اليقين المنطقي أو الرياضي، اليقين جنو الذاتي، واليقين ماذا الموضوعي، ثم الفرق بين اليقين الذاتي واليقين الموضوعي، ثم المبررات الموضوعية التي تحدد درجة التصديق اللي بالأمس أشرنا إليها، ثم المصادرة المفترضة في الدليل ماذا الاستقرائي اللي بينا هاي المصادرة كيف تأتي، ثم أعزائي إجاء أن نتيجة أساسية وهي أنه يتساءل عن نوع اليقين الذي ينتجه الدليل الاستقرائي في المرحلة ماذا في المرحلة الثانية. في المرحلة الأولى هي يقوي درجات ماذا القيم الاحتمالية، في المرحلة الثانية ماذا ينتقل إلى هذا التلازم إلى هذا التوالد الذاتي. والجواب أن هذا اليقين ليس هو اليقين المنطقي الذي هو بلحاظ الواقع الخارجي، وليس هو الرياضي، لأننا حتى إذا كنا نعلم على أساس الاستقراء بأن أليف سبب لباء فلا نقر باستحالة افتراض ألا يكون أليف سببا ماذا لباء، بخلاف ماذا بخلاف اليقين منطقي لأنه مرتبط بالواقع. يعني إذا قلت أن المعلول يحتاج إلى علة لكي يوجد، ويستحيل أن يوجد بلا ماذا بلا علة. أما في نتائج الدليل الاستقرائي هذه الاستحالة موجودة أو غير موجودة، بعد هذه الاستحالة لا معنى لها. لماذا؟ لأنها ليست عاكسة للواقع الخارجي وإنما مرتبطة بنظام التوالد المعرفي. يقول أن لا يكون سبب أو يكون وجود باء في التجارب المتكررة نتيجة سبب آخر لا علاقة له بأليف، وليست سببية أليف لباء متضمنة في خبرتنا الاستقرائية المباشرة. انظروا أعزائي في خبرتنا القياسية النتيجة متضمنة أي في المقدمة، لأنه أنت ترتب صغرى وكبرى، هذه الكبرى الصغرى من ماذا ها متضمنة فيها. ولهذا في القياس في الاستدلال القياسي النتيجة ليست أكبر من المقدمات وإنما أصغر ماذا أصغر من المقدمة على أصغر من المقدمة. أما بخلاف الاستقراء الناقص فإن النتيجة ماذا أكبر من المقدمات. هذا معناه ماذا؟ معناه أن النتيجة متضمنة في المقدمات أو غير متضمنة؟ غير متضمنة. ومن هنا تجد المنطق الأرسطي يصر على أنه الاستقراء لا يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه ما متضمن النتائج في المقدمات. التفتوا جيدا، سأبين أهمية هذا البحث أين. التفتوا لي جيدا، متضمن في أمور التي لا تتجاوز ملاحظة فلان في صورة، فلا يوجد يقين منطقي ولا يقين رياضي، كما أنه ليس هو اليقين الذاتي لأن وجود اليقين الذاتي بالقضاء عند كثير مما لا يمكن، وإنما المراد باليقين الذي فلان إنما هو اليقين الموضوعي. بأي معنى موضوعي؟ يعني أن هناك تلازم في ذهن الإنسان في تكوين الإنسان بين هذه، فلو التفت فلو انتهى إلى هذه النتيجة من هذه المقدمات الاحتمالية منطقي أو غير منطقي؟ نعم منطقي، ولكن منطقي بلحاظ التوالد الذهني لا بلحاظ الواقع خارجي. وبهذا يتضح فارق أساسي آخر بين المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي والمذهب الذاتي الذي يمثله منطق احتمال، وهو أن اليقين المنطقي يختص بالاستدلال الاستنباطي اللي النتائج متضمنة في المقدمات ولا يشمل الاستدلالات الاستقرائية، وأن اليقين الموضوعي هو اليقين الذي يمكن للاستدلال الاستقرائي أن يحققه عبر تنميته المستمرة للتصديق بالقضية الاستقرائية، وهذا طبيعي إلى آخره. هسه بعد الإخوة إن شاء الله يراجعون هذا البحث هنا. جيد، إذن أعزائي خلوا ذهنكم يم، طبعا النتائج المترتبة بعد هواي كثيرة جدا. يعني إذا بالدليل الاستقرائي وصلت أن الله موجود، بعد لا يمكن أن يعطيك نتيجة ويستحيل أن لا يكون موجودا، هذا بعد لا ينتج. أما بخلاف المنطق العقلي أو الاتجاه العقلي، هذاك كما يثبت وجوده يقول ويستحيل أن لا يكون، وهذا هو اليقين بالمعنى الأخص. أعزائي هنا بعد لا ينتج يقينا بالمعنى الأخص، وعموم استدلالاتنا نتصور أنها يقين بالمعنى الأخص، هو ليس يقين بالمعنى الأخص. مختصر مفيد، هذا عموما قربة إلى الله مسامحة، وإلا كلها هكذا، كلها حتى اجتماع النقيض هذا في محله. يقول لي سيدنا بعد هذه ليش؟ يعني ويمكن أن يجتمع النقيضان؟ الجواب في جملة واحدة بنحو الفتوى، ضمن هذه الهندسة الذهنية لي لا يمكن أن يجتمع النقيضان، فلو كنت بهندسة ذهنية أخرى لا يمكن، مش مدري أنا لا أعلم، لا يقول أحد يعني تحتمل، أقول لا مو أحتمل، ولكن لا أعلم في لو كنت بهندسة ذهنية أخرى كيف كنت ماذا أفكر مولانا، وكيف كنت أعتقد. وهذا إن شاء الله يأتي عندما نأتي إلى الركن الثاني، إحنا الآن بعدنا في الركن الأول للاتجاه الحداثي. ما هو الركن الأول؟ ما هو الركن الأول؟ قلنا وهو التجربة التي منشأها أين؟ منشأها تغيير العالم، لو تغيير العالم النفس. قلنا الاتجاه الحداثي أين ذهب؟ قال تغيير العالم، وأنه لا بد لا طريق لنا لتغيير العالم إلا من خلال المنهج التجريبي، وأن المنهج التجريبي هو الملاك في قبول شيء وعدم قبول شيء، واضح صار؟ وأنه هو الأسوة والقدوة في باقي ماذا؟ مساحات المعرفة الأخرى. هسه الآن تفهم هذا المشروع محمد باقر الصدر ما هو خلاصته، التفت لي جيدا، انتظر العنوان يكشف لك عن كامل المشروع. اقرأ العنوان: دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله. يعني نفس المنهج الذي اتبعتموه في العلوم الطبيعية أنا أستعمله في إثبات ماذا؟ في إثبات وجود الله. وهي مشروع واقعا جبار، إن أمكن ذلك لماذا؟ هسه لماذا السيد الشهيد ذهب بهذا الاتجاه؟ واقعا بيني وبين الله وجد أن المنهج التجريبي هو المنهج الحاكم في جميع العلوم، هو المصير. شئت أم أبيت انتهت القضية. ولكن اللي لا يعرف ما يعلم أن السيد الشهيد ماذا فعل في هذا المشروع الكبير، لأن المنهج التجريبي أخذ يكتسح شنو؟ كل مساحات المعرفة الإنسانية، ومن أهم مساحات المعرفة الإنسانية العقيدة. أنت عندك شيء أهم من العقيدة عزيز؟ ولهذا نحن في هذا الكتاب في المذهب الذاتي المعطيات الأساسية التي تترتب على المذهب الذاتي، معطيات البحث المنطقي، ما هي آثار المذهب الذاتي في ماذا؟ في المنطق. معطيات البحث الفلسفي، معطيات البحث العقائدي: الإيمان بالله، النبوة الإمام بنفس المنهج المتبع في العلوم الطبيعية، معطيات البحث الأصولي. بعد احنا ما استقرأنا آثار البحث ماذا المنطق الذاتي معطياته في البحث الفقهي، لأنه هو يحتاج مجلدات. مدرسة أخرى بغض النظر أنك توافق أو ماذا أو تخالف، أنا لست الآن أقول صحيح لو خطأ، أنا مو بصدد التقييم بل بصدد التوصيف. واضح صار أعزائي؟ جيد، هذا تقريبا تمام الكلام. إذا تذكرون نحن قلنا يوجد ترتب شنو طولي في الأركان، تذكرون قلنا عندما نريد أن نذكر أركان ومقومات الاتجاه الحداثي، إما نقول على نحو العرضية هاي المقومات، وإما على نحو الطولية. الآن اتضح لنا لما صار بناؤه على ماذا؟ على تغيير العالم، فانتخب أي منهج لتغيير العالم؟ ها؟ المنهج التجريبي. ثم وسع الدائرة، قال لا يختص بالعلوم الطبيعية بل يشمل كل العلوم الإنسانية من الاقتصاد والاجتماع، ولكن بمنهج ماذا؟ بمنهج تجريبي لا بمنهج عقلاني، لا لا أبدا. ولهذا يقرأ علم النفس ولكن علم النفس التجريبي، يقرأ علم الاجتماع ولكن علم الاجتماع التجريبي ضمن منهج تجريبي كل بحسبه. أما ومن أهم النتائج، خلي ذهنكم هذا بحث جديد آخر، التجربة من خصائص أيضا بعدنا نحن في الطولية المرتبطة بالركن الأول، التفتوا لأنه بعد ذلك سيأتي الركن الثاني. المنهج التجريبي من أهم خصائصه أنه لكل أحد أن يدخل إليه. يعني الآن حتى يكون واضح للأعزة، الماء يغلي في درجة ماذا؟ 100 درجة. طبعا هنا على الأرض ما ندري في الكواكب الأخرى، إيه قيدوها. الماء يغلي في درجة 100، تمام؟ هذا مختص بإنسان دون آخر؟ كل إنسان يستطيع ماذا؟ ها؟ إذا قلت له أن هذا الماء درجته تكون يغلي إذا بلغت درجة حرارته كم؟ 100 درجة. قد يتعبد بقولك لو يجرب مباشرة، هو يضعه على النار أو على أي درجة حرارة، فإذا بلغ يجده ماذا؟ ها؟ غليان. هذه الروحية وهي من أهم خصائص التجربة اللي هي متاحة للجميع، بدأت تؤثر على الإنسان الحداثي في أنه بدأ يفقد عنده حجية التعبد بقول الآخرين. أنت الآن عندما يقول لك شخص أنا نبي وأن الآخرة كذا وكذا، لابد ماذا تفعل؟ تستطيع أن تجرب أو لا تستطيع؟ فلابد ماذا تفعل؟ تعبد. هذه بدأت تضرب، المنهج التجريبي بدأ يضرب أساس شنو؟ التعبد. خصوصية الإنسان الحداثي، أهم خصوصية في الإنسان الحداثي اللي محوره على ماذا؟ على شنو؟ على التجربة. بعد لا 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 يهمه، كل الفلاسفة هكذا يقول فليقول، كل العلماء هكذا يقول فليقول، يقول دليلك وين؟ أين التجربة التي تثبت قولك؟ أما قبل المنهج التجريبي الاعتماد كان على ماذا؟ ها؟ التعبد بقول الآخرين، حجية قول الآخرين، الاعتماد، وكلما كانت هذا الآخر عمامته أكبر التعبد بقوله ايش يصير؟ أشد. كلما كانت لحيته أطول تعبد يصير. والآن تجدون أنتم يقول بأنه عندما أصير مشكلة لابد أن نذهب لمن مولانا؟ إلى علية القوم. يعني شنو علية القوم؟ يعني لحيته أطول عمامته أكبر، شوي علم من عنده ولكنه إش ما طال شنو، بل أكثر من ذلك كلما طال الزمان. يعني إذا الآن هذا العمامة واللحية معاصر احتمال التعبد 10%، أما إذا مر عليه 100 سنة التاريخ شي يضيف له، ها هي يضيف له إلى صار 1000 سنة خلاص خلاص صار سلفي. هذا اللي تجده أنا، ما أدري واضح ولا. الإنسان الحداثي من أهم خصائصه بدأ عنده جذور التعبد ماذا تنتهي أساسا من حقه أن تسأل ما معنى التعبد؟ التفت جيدا، التعبد مو أن تطيع الآخر بلا دليل، لا، أن تعتقد بصحة ما يقوله الآخر بلا دليل. فرق بين الاعتقاد وبين شنو؟ الإطاعة. الإطاعة لا تلازم الاعتقاد. أنت إذا موظف في دائرة والدائرة فيها مسؤوليات أو فيها واجبات، أنت حتى تأخذ آخر الشهر راتبك لابد ماذا تفعل؟ تطيع وتعمل كاملا ضمن القوانين وتصرح، تقول مع أني ما معتقد بهذا اللي دي أسويه ولكنه ماذا أفعل؟ أنا هسه مو مجبور كما يريدون، والنتائج هم مسؤولين عنها. إذا ميزوا بين التعبد الذي هو أمر قلبي وبين ماذا؟ وبين الطاعة والإطاعة الذي هو أمر ماذا؟ بدني مادي. هسه الآن خلونا، أنا ما أريد أدخل فيها. الإمامة أمر مرتبط بالطاعة ومرتبط بالتعبد بالاعتقاد. الأعلام في علم الكلام قالوا مرتبط بالاعتقاد، مع أنه لا توجد آية واحدة في القرآن تقول أن الإمامة تعبد اعتقادي. كل الذي يوجد في القرآن إطاعة، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر. من أين جاءوا بأنها روايات؟ هذاك بحث آخر صح. نحن الآن والنص القرآن، ولهذا قلنا أما في مسألة النبوة لا يوجد عندنا، يؤمن بالله وإيمان صريح أكو. آمن الرسول، آمن الرسول، آيات سورة البقرة واضحة أنه من أصول الإيمان ماذا؟ الإيمان ماذا؟ بالرسالة، بلي الإيمان بما أنزل إليه، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأئمته. أكو عندنا بعد أئمة؟ ما عندنا، هذا نعدنا. بلي لا، الحب شنو علاقته بالعقيدة؟ هذا من قبيل هذه طاعة، بل يعني الحب والمودة، المودة خمو عقيدة. إذا تذكرون احنا قلنا 3 مساحات موجودة في الإنسان، عقيدة، إحساسات، وعواطف. هذا الحب مرتبط وين؟ بالمساحة الثانية. احنا نتكلم الآن اين؟ في المساحة الأولى العقيدة. لا تخلطوا هاي المقدمات اللي أشرنا إليها، هنا تنفعنا بعد. هنا صريح أكو بأنه كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يحتاج إلى ماذا؟ إيمان، عقيدة، يحتاج إلى ماذا؟ وهذا الذي هو يولد الطاعة. العقيدة قد تولد ماذا؟ الطاعة، ولكن ليس بالضرورة الطاعة هي منشأها ماذا؟ العقيدة. لا، ليس الأمر كذا. ولهذا القرآن الكريم من أول إلى آخر بالنسبة إلى الإمامة توجد إطاعة، توجد إطاعة. ولا توجد فيها. هسه تقول لي بأنه سيدنا ما عندنا دليل، أقول لا، أنا دا أتكلم الآن على مستوى البحث القرآني عزيزي. ومن هنا أولا ميزوا بين التعبد وبين ماذا؟ إطاعة. فإن التعبد أمر مرتبط بالعقيدة والقلب، أمر داخلي، أما الإطاعة مرتبط ماذا؟ بالظاهر وبالبدن مولانا. على هذا الأساس دائرة التعبد بدأت تتقلص في الإنسان الحدث، وهذه من أهم خصائص أو الفروق بين الإنسان الكلاسيكي التقليدي السنتي وبين ماذا؟ وبين الإنسان الحداثي. ولذا أنت إذا دخلت في بحث مع الإنسان الحداثي اطمئن لا تستطيع أن تتكلم معه. لماذا؟ لأنه أنت متبنياتك كلها قائمة على أساس ماذا؟ التعبد، وهو أن تعتقد بما يقوله الآخر بدليل عقلي لا بدليل ماذا؟ تجريبي. لأن هو يستطيع أن يقيم دليل تجريبي، أنت تستطيع أن تقيم دليل تجريبي أن هذا نبي؟ ها؟ تستطيع أو لا تستطيع؟ كما تقيم دليلا تجريبيا أنت تجرب بنفسك ماذا؟ أن هذا الماء شنو؟ يغلي عند 100 درجة. تستطيع أن تقيم مثل هذا الدليل على أن هذا نبي أو لا؟ لا، الباب مغلق ولا. فلا طريق لك إلا شنو؟ شنو؟ ها؟ التعبد بقوله. هسه قد تقول هذا التعبد بقوله قائم على براهين عقلية. يقول أما قلنا أن المنهج لابد ماذا يكون؟ تجريبي. هذا منهج ما هو؟ عقلي. هذا إلك ينفع. أنا أقول المدار على ماذا؟ على التجربة، على المنهج التجريبي. ولهذا سيد الشهيد يذهب إلى إثبات وجود الله عن خلال المنهج التجريبي. فإذا أنت بعد لا تتوقع من الآخر بعد هي تقول له إجماعات وعلماء وعمائم وما أدري تاري كله. إذا موجدت في الإنسان الغربي أكو عنده تعبد، ترى على هذا على خلاف منهج الحداثي. ما أدري واضح ولا يعني؟ هذاك توجد فيه آثار من الاتجاه التقليدي السنتي، ولكن هو ماذا؟ غير ملتفت. لأنه في النتيجة هو بدأ يعيش في مجتمع فيه ماذا؟ فيه من يتعبدون، فيه من يتأثرون، فيه من يقبلون قول العلماء، فيه إلى غير ذلك. ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزة يا ولا. أما إذا صار حداثي بالمعنى الدقيق للحداثة، بعد لا يمكنه إثبات الوحي والنبوة. يغلق الباب. لا أقدر أشوف النتائج ولا الخطيرة المترتبة. إذا صار حداثيا خالصا، بعد عدة طريق لإثبات الوحيانية أو لا يوجد؟ ها؟ لا تملأ طريق. نعم قد يطيع، قد يطيع لبعض الآثار، أقول هسه بعد ذلك أبين. ولكن الإطاعة شيء، والتعبد والاعتقاد به ماذا؟ شيء آخر. قد يأتي، التفت جيدا، قد يأتي، أفتح لك المطلب شوي. شوفوا الآن النبي عندما يأتي عند توجد عنده دعوة ومدعى. دعواه أني ماذا؟ نبي مرتبط ماذا؟ بالوحي، مرتبط بالغيب هذا. وعند مجموعة قضايا يقولها، يعني في الأخلاق، في القيم، في التشريعات، هذه مجموعة القضايا التي يقولها. ها؟ قد هو يأتي إلى القضايا التي يقولها ويجد نتائجها جيدة فيطيع، ولكن الأمر الأول دعواه أني نبي ماذا؟ المنهج التجريبي يعينه أو لا يعينه؟ لا يعينه. فميزوا بين هاتين القضيتين، لا تخلطون بيناتهم. هذا يدعو إلى مكارم الأخلاق جيدة جدا. بيني وبين الإنسانيات وهذه من نتائجها في المجتمع ومن طبقها بيني وبين الله، هذه هي الآثار التي ترتبت عليها. ولكن هذه إطاعة، هذه ليست شنو، ليست تعبد بأن هذا جاء بها من النبي لا يقول ماذا. ولهذا تجد الاتجاه الحداثي عموما يعتقد أن الذي تقولون عنه أنبياء هؤلاء منه، هؤلاء النوابغ، هؤلاء مفكرون كبار. هذا هو البعد الذي يستطيع أن ينتهي إليه ولا يمكنه إثبات شنو، البعد الغيبي. ولهذا يقول لا، يقول تجربة إنسانية، هذه التجربة الإنسانية نعم أنت مروح تجربها بنفسك، اللي الآن ده تخرج هاي التجارب ماذا، التجارب العرفانية والتجارب الإنسانية. هسه الآن أنت عد تفهم لماذا أنه الآن المفكرين المعاصرين هيدا يذهبون بأي اتجاه، ها، بهذا الاتجاه، لأنه هذاك المنهج التجريبي يفرض نفسه على كل شيء، على كل الساحة، ولو التجربة النفسية، التجربة الشخصية، التجربة العرفانية. ولهذا هم من يأتي إلى النبي يقول هاي فالتجربة ماذا، تجربة شخصية، تثق، تقول له صادق فيما يقول من تجربتي أو غير صادق، يقول لا يهمني كثيرا، أشوف الأمور التي يقولها جيدة أعمل بها، مو جيدة ما عندي علاقة بها، تثق. ما أدري واضح صار. تقول له يا با الآن يقول هذا كل الذي يقول، بعد لا تقول لي هذا غيب يجب الاعتقاد به، ماكو غيب، هذه تجربة من إنسان، هذا الإنسان أجد الذي يقوله كلام ماذا، كلام جيد ملم. الآن أنت بينك وبين الله عندما تأخذ منشور حقوق الإنسان للأمم المتحدة، تبحث عنه هذا من نبي أو ليس من نبي أو لا تبحث؟ لا تبحث. ماذا تبحث؟ ها؟ مضمون الحقوق المذكورة. تقول الحق والإنصاف، هذا البند، هذا الحق، هذا الحق، هذا الحق، هو جيد، بس هذا ما تعرف، لا ما أقدر. يتعامل مع من يدعي النبوة لأنه البعد التعبدي والبعد الغيبي في المنهج التجريبي شنو صار؟ ضاقت دائرته، بل انتهى دورها. ولهذا العقلية التي تحكم المجتمعات الدينية غير العقلية التي تحكم المجتمعات الحداثية. هذان عقلان، عقل تعبدي، شنو يصير عقل تعبدي؟ نعم أنا وأنت الآن نعيش ماذا في أجواء العقل التعبدي، أما العقل الحداثي يعيش ماذا؟ يعيش ثقافة أخرى. ما أدري واضح صار. أنت عندك طريقين، إما أن لا تدخل معه في بحث لأنه ذاك يفكر بعقلية وبأفق وأنت تفكر ماذا؟ بأفق آخر. اترك لكم عقيدتكم ولنا عقيدتنا، لنا ثقافتنا ولكم ثقافتكم، لنا هويتنا، ولكنه ذاك يدق الأبواب كما قلت في الأبحاث السابقة، يدق عليك بكل قوة، يقول أنت خرافي، لابد تحصن نفسك. كيف؟ لا أعلم. حصن نفسك أو جنو، أو هذا السيل الفكري ماذا يفعل بك؟ يجرفك ولا. واضح صار. ولكن هذه مسألة سقوط التعبد واجهت إشكالية معقدة في الفكر الحداثي، خلي ذهنكم يمي، وهو إينشتاين إذا قال بالنسبية، أو هوكينج قال مثلا بالثقوب السود أو أمثال ذلك، نقبل منه لو ما نقبل منه؟ شو تقول؟ إذا تقول لا نقبل منه، بيني وبيني أنت لابد تصير إينشتاين حتى تفهم شيء، وإلا تقول لابد يجربها أمامك أو يفهمك شنو النظرية، وأنت عندك قدرة لو ما عندك قدرة؟ ما عنده قدرة هم يصير إنشتاين، لا أقل تفهم ما يقوله شنو إنشتاين. وهذا منشأ شنو؟ منشأ أن المساحات العلمية واحدة لو مئات المساحات العلمية، فيزياء وكيمياء وفلك وجيولوجيا ونفس واقتصاد واجتماع، هذين كلهن أنت تستطيع أن تصير بها أن تجرب، يمكن. ومن هنا جاءت مسألة التخصص. التخصص ماذا معناه؟ يعني أنت في دائرة معرفية تستطيع ماذا؟ أن تكون عالما ومجتهدا. هو في باقي الدوائر المعرفية لا بد شو يصير؟ مقلد ها؟ لا عاد شلون تريد تحلون هذا المنهج التجريبي؟ شلون يحل المشكلة؟ ما أدري واضح صاري ولا؟ هذه من أهم الإشكاليات التي واجهت شنو؟ المنهج التجريبي، أنه أنتم تقولون من جهتين المنهج التجريبي يسقط اعتبار التعبد بقول الآخرين، من جهة أخرى أنت مضطر ومجبر على أن تقبل قولا في غير اختصاصك وفي غير تخصصك وفي غير المساحة المعرفية. هذا تناقض أو متناقض؟ ما أدري قدرت أوصل المطلب إلى الأعزاء. هذه من أهم الموانع اللي وقفت أمام شنو؟ وقفت أمام المن لا لا هذه الدعوة، دعوة أنه أساسا إسقاط حجية التعبد. من هنا هؤلاء، خلوا ذهنكم يمي، من هنا هؤلاء قالوا لا، هذا الذي نقوله هو رجوع إلى المتخصص، والرجوع إلى المتخصص غير التعبد. احنا في حوزاتنا العلمية مباشرة مولانا نقول أن التعبد هو الرجوع إلى وأنه الرجوع إلى المتخصص هو يقولون لا مولانا، هذا خلط بين أمرين. أنت الآن من يسألوك عن جواز التقليد شو تقول؟ تقول هذا رجوع إلى المتخصص، أليس كذا؟ ألست في الطب؟ هذا طبيب ترجع إليه؟ مهندس ترجع إليه؟ وهذا فقيه ماذا؟ ها؟ متخصص ترجع إليه. يقول لا، هذا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، فإن الرجوع إلى المتخصص شيء والتقليد الذي عندكم شيء آخر. ولكن لأن جماعتنا ما قاري نظرية المعرفة عندهم، يتصور أن هذا هو ذاك. ما هو الرجوع إلى المتخصص؟ خلي ذهنك يم. الرجوع إلى المتخصص يمكن معرفته من خلال طريقين. الطريق الأول هو أنك تريد أن تذهب إلى طبيب مثلا. واقعا الرجوع إلى الطبيب متى ترجع إليه؟ عندما تجد أن مئات عشرات بل آلاف يرجعون إلى الطبيب وتسعين بالمئة يشفون من المرض، فعند تجربة أن هذا دا يشفي ماذا؟ دا يشفي من المرض. تقول له لماذا ترجع إلى فلان ولا ترجع إلى فلان؟ تأخذ مولانا منه وقت لثلاثة أشهر وذاك الطبيب آخر موجود. يقول لا، هذا مجرب، هذا رجع فلان إليه، رجع فلان إليه، رجع فلان إليه، رجع فلان إليه، وأعطى نتيجة ولم يعطي نتيجة، أعطى نتيجة. هذا يمكن تطبيقه في التقليد أو لا يمكن؟ إلا من تروح للآخرة مولانا تفتهم أنه يمكن أو لا يمكن، وإلا هنا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. فإذن هذا هو الفرق الأول بين التقليد الذي عندكم، تقليد المرجع، وبين ماذا؟ وبين الرجوع إلى المتخصص. فإن الرجوع إلى المتخصص ماذا فيه؟ ها؟ أكو تجربة، ولكن مو تجربة شخصية، وإنما تجربة عام. واضح صاري ولا؟ ما يخالف، ولكنه وجد من قبيل مولانا مهندس ترجع إليه. تقول لماذا هذا المهندس؟ يقول لأنه باني 10 بيوت كلها من صارت الزلزلة سقط البيت ولم يسقط. هاي التجربة مو بالضرورة تجربة شخصية. أما عندما ترجع إلى المرجع تقلد في طهارة أهل الكتاب لو نجاسة أهل الكتاب، هذا يمكن تجربته ولا يمكن؟ لا. إذن فرق كبير بين رجوع غير المتخصص إلى المتخصص وبين التقليد المتعارف عندكم. هذا الأمر، هذا الفرق الأول، أو هذا الطريق الأول لبيان الفرق. الطريق الثاني، أصلا أنت تراجع الطبيب، أنت تراجعه، أنت تراجعه وجدت أنه من راجعته كنت مصاب بالإنفلونزا مباشرة انطاق دواء صار. فحتى لو الآخرين يقول لا، تقول لا أنا مجربة، أنا مرة مرتين ثلاث عائلتي وديت مولانا بيني وبين الله، كان ناجح أو لم يكن ناجحا. إذا تجربة شنو أكل؟ ها؟ تجربة شخصية عنده، هو عنده. حتى لو الآخرين يقولوا لا لا ينفع، أقول والله أنا نفعا. وهذا كم يصير؟ أنا بعض الأحيان من بعض الأطباء مولانا يقول سيدنا هذا مو هالشكل، أقول بيني وبين الله أنا صار لي سنين أروح أجي يمه مولانا أجده جنو نافع نفعني، وهذا اللي أنا أحتاجه. الشريد منك أجد نفعك أو ماذا؟ وهذا البعد البعد التجريبي. هذا تستطيع في مرجع تقليدك تسوي لو ما تقدر؟ ممكن أو لا يمكن؟ إذن فرق كبير بين رجوع غير المتخصص إلى المتخصص وبين هذا الذي واقعا تغالطون تقولون الرجوع إلى المرجع هو شنو؟ هو الرجوع المتخصص. لا، هذا أين ذاك؟ هذا قياس مع الفارغ. هاي مسنين خلي ذهنك. ثلاثة، اكتفى جيدا في الرجوع إلى المتخصص، بمجرد أن ينكشف لك الخلاف ترفع اليد عنه. ترفع ولا ترفع؟ يعني بنى بيت بيتين مولانا وكان يقولون متخصص مهندس متخصص، ولكن لأدنى زلزلة جن سقط البيت، بعد ترجع إليها ولا ترجع؟ لماذا؟ لأن انكشف لك الخلاف أنه متخصص أو غير متخصص مولانا. وهل يمكن انكشاف الخلاف في المرجع التقليدي أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ هو لا يمكن. أحسنتم، هذني بعد هذني مجعولات ما بعد الجزمة، هذني مجعولات. ما عندي شو، أنا بين وبين مو بهذا كذا. أنا الآن مو بحثي فقهي، أنا أريد أقول في البحث المعرفي لا يصير خلط أن الرجوع إلى المتخصص في المنظومة التجريبية هو الرجوع أيضا يشبه الرجوع إلى الفقيه. لا أبدا، فرق كبير بين الرجوع إلى الفقيه أو المرجع أو المتخصص في الأمور الدينية وبين رجوع الحداثي إلى ماذا؟ إلى المتخصص. هذا قياس مع الفارق، لا تقيس هذا بذلك. محوره التجربة، ولا يقول أنا عندي تجربة. هسه هذه التجربة إما تجربة عامة موجودة أو تجربة ماذا؟ تجربة شخصية. هذا مضافا إلى أنه بمجرد ينكشف الخلاف شنو يسوي؟ ها؟ أرفع اليد. أما يجب تقليد الأعلم، تستطيع أن ترفع اليد عنه أنت. أما بالنسبة إلى المتخصص مباشرة تقول لا، بمجرد ينكشف لي الخلاف شنو؟ أرفع اليد مولانا. ما أدري قدرت أوصل الفكرة إلى الأعزاء. هذا تمام الكلام في الركن الأول. الركن الثاني فقط أعنول إن شاء الله إلى غد، حتى في الأسبوع القادم بعد إن شاء الله إذا الأعزاء التزموا، حتى يروح إلى يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، وإلا يعني بالأسبوع يصير يومين حتى هذه الأبحاث مثلا 30 محاضرة. أرجو أنه نوفق أنه ننتهي منها. محورية الإنسان، أنه في الرؤية الحداثية، في الرؤية الكونية عند المنهج الحداثي والاتجاه الحداثي، الإنسان هو المحور. أومنيسم. هسه الآن ما معنى أن الإنسان هو المحور؟ هذا فيه بعد نظري وفيه بعد عملي، إن شاء الله يأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.